إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب البدء بالصفا في السعي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصلي رحمه الله تعالى: البدء بالصفا في السعي. قال حدثنا يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة من ذلك. قال: وحدثني عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك بما هديتني من الإسلام لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.
أقول: بعد أن انتهى المصنف رحمه الله مما يتعلق بالطواف والأحكام المتعلقة بالركعتين بعده، شرع في الكلام في أحكام السعي، فبوب هذا الباب باب البدء بالصفا في السعي، البدء بالصفا في السعي. وذلك أن من أعمال الحاج الطواف، طواف الإفاضة والسعي، أو طواف القدوم ثم بعد ذلك سعي الحاج إذا أراد أن يقدمه، أو الطواف والسعي للعمرة ثم بعد ذلك يحل إذا كان متمتعا، أو يستمر على إحرامه إذا كان قارنا. فالسعي تلو الطواف، السعي تلو الطواف. وهذه العبادة في أصل مشروعيتها هي من فعل السيدة هاجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو سرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي جاء بها إلى هذا المحل، إلى الوادي غير ذي زرع الذي فيه بيت الله سبحانه وتعالى، ثم تركهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، حتى إن هاجر تبعت سيدنا إبراهيم وهي تناديه: يا إبراهيم، وهو يمشي لا يلتفت: يا إبراهيم يا إبراهيم، حتى أدركته والتفت إليها، فقالت: تتركنا هنا في هذا الوادي فيه ضيعة، الله أمرك بذلك؟ قال: الله أمرني بذلك. قالت: إذن لا يضيعنا، ورجعت إلى ولدها، إلى ولدها إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لم تلبث طويلا حتى جاعت وجاع الولد، ومع صار في صدرها حليب ترضعه، فصارت تنظر إن قافلة إن أحد يمشي لعله يعينها فيما هي فيه. فصارت تصعد على الصفا تنظر ثم تنزل حتى تستبطن الوادي وتصعد على المروة وتنظر هكذا ذهابا وإيابا جيئة وروحا، تبحث عن أحد فلا تجد أحد. فعادت إلى وليدها وإذا الماء ينبع من تحتها من تحته، فسارت تزمه تقول زمي زمي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر، لو أنها تركتها لكانت عينا تجري، لكان ماء يجري، لكنها زمتها فصار بيرا. فسارت على هذا البئر تسقي ولدها وتشرب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي قصة أبي ذر لما جاء مكة وصار متخفيا 40 يوم ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم، طعام وشراب وماء زمزم، يقول حتى يعني جسد سمن كأحسن ما يكون بماء زمزم فقط. لم تلبث طويلا إلا وقبائل من جرهم رأت الطير فوق مكان البئر فقالوا هناك ماء، فجاءوا فاستأذنوها أن تنزل أن ينزلوا بجوارها، فنزلت. القصة الطويلة، الشاهد أن هذا الذي حصل من السيدة أو من زوج إبراهيم من سعيها بين الصفا والمروة هو بداية هذا السعي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سعى قال عباد الله أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، عباد الله أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف تقدم إلى الحجر الأسود واستلمه ثم خرج إلى جهة الصفا والمروة وبدأ بالصفا وتلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال نبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا. تبويب المصنف رحمه الله البدء بالصفا في السعي كأنه يريد أن يلفت النظر إلى هذه القضية التي وردت في هذا الحديث، ولذلك بدأ به فقال بسنده من طريق هو يروي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. أقول هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أن السعي يبدأ بالصفا، فمن بدأ بالمروة لا يجزيه ذلك على الظاهر النصوص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ به الله فبدأ بالصفا، فلا يعتبر السعي إذا بدأ به من المروة، إنما يعتبر إذا بدأ به من الصفا. فلو بدأ من المروة حتى جاء إلى الصفا هذا يكون ملغيا، فالشوط الذي يبدأ به من المروة من الصفا هو الذي يكون أول شوط في السعي. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. المسألة الثانية، الصفا والمروة جبلان في المكانين اللذين يسعى بينهم الناس اليوم. أما الصفا فوصف بأنه جبيل صغير تحت جبل أبي قبيس، والمروة لم تزل إلا أخيرا جبل يمتد من جهة ما نسميه اليوم الشامية، من آخر الشامية يمتد إلى جهة المدعى، أول طريق المدعى. سوق المدة اللي كان موجود جبل الصفا وجبل المروة. أما الصفا فجبيل صغير تحت جبل أبي قبيس، كان كبيرا وظاهرا، ثم أزيل جزء كبير منه في التوسعة. والخلاف المذكور عند الخلاف الذي تعلمونه حصل مؤخرا في المسعى بسبب أن جبل الصفا اختلفوا في عرضه، فمن قائل أن عرضه ينتهي إلى حيث مكان المسعى السابق، ومن قائل لا، أن عرضه يمتد إلى أمتار حوالي 25 أو 30 متر في هذه الجهة، جهة الشرق، إلى جهة الشرق. والذي قرره الشهود أن الجبل كان يمتد أكثر من المسعى، واعتمد ذلك عند ولاة الأمر، وهو إن شاء الله الصحيح، المسألة الثانية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، هو إشارة إلى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الرسول قال نبدأ بما بدأ به الله، بينما الآية جاءت بالواو، والواو في لغة العرب لمطلق الجمع، فهي لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي التعقيب ولا تقتضي المهلة والتراخي، إنما هي لمطلق الجمع. فإذا سمعت العربي يقول حضر محمد وعلي، فيحتمل أن يكون محمد حضر أولا ثم علي، ويحتمل أن يكون علي حضر أولا ثم محمد، ويحتمل أن يكون حضر سويا. إذا الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله، اختلفت وجهة نظر العلماء في هذا الباب. فمنهم من قال هذا الحكم خاص بالسعي بالآية التي فيها ذكر الصفا والمروة، فنحن بدأنا بالصفا لأن الرسول قال نبدأ بما بدأ به الله، ولولا قول الرسول هذا لجاز أن نبدأ بالمروة، ويكون فعل الرسول مجرد فعل لا يقتضي. لكن لما عين الرسول قال نبدأ بما بدأ به الله، دل ذلك أن المراد هنا البدء بالصفا، وإن كانت العطف بين الصفا والمروة كان بحرف الواو. ومن أهل العلم، من قال لا، الرسول يعلمنا شيء في القرآن الكريم. ما هو هذا الشيء الذي يريد الرسول أن يعلمنا إياه؟ يعلمنا أن الله لا يقدم شيء عن شيء ولا يؤخر شيء عن شيء إلا لمعنى، وإن كان العطف فيه بالواو، وإن كان العطف لا يقتضي الترتيب. قالوا هذه خصوصية للقرآن، صح، الواو حرف عطف في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب والتراخي والمهلة أو التعقيب، صح. لكن في كتاب الله، كتاب الحكيم العليم اللطيف الخبير، كلام الله لها خصوصية، وهذه الخصوصية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نبدأ بما بدأ به الله. طبعا جاءت رواية أبدأ بما بدأ به الله، هذه الرواية أعلها أهل العلم. الألفاظ الصحيحة لهذا الحديث نبدأ بما بدأ به الله وأبدأ بما بدأ به الله، أما بالأمر هذه الرواية معلولة بهذا اللفظ، ولو صحت لكانت يعني أنهت الموضوع. إذن قول الرسول نبدأ بما بدأ به الله فيه تعليم لنا في مراعاة ما يقدم فيقدم وما يؤخر فيؤخر، فإن الله لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء عن شيء إلا لحكمة. شوف استقرئ القرآن كله تجد أن الله يقدم ذكر السمع على ذكر البصر، ثبت علميا الآن أنه في تخليق الجنين أول ما يخلق السمع على البصر، وقال قديما كان عندهم العلة أمر آخر، قالوا إن الإنسان إذا فقد السمع ما يمكن أن يتكلم، بخلاف إذا فقد البصر، فالسمع أهم من البصر. إذا ذهب، إذا عمي الإنسان أمكنه أن يتعلم وأن يمشي وأن يسمع وأن يقول وأن بل أحيانا بعض الذين هم يعني ذاهبي البصر يمكن أبصر ممن لديه عين باصر، صح ولا لا؟ قالوا فتقديم السمع على البصر لمكانة السمع على البصر. اليوم يقولوا في التخليق يبدأ تخليق السمع على، إذن الله قدم السمع على البصر مع أنه العطف بالواو. الإمام الشافعي استدل على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء في الآية إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالواو، الآية جعلها للترتيب مراعاة لهذه الخصوصية. قال نعم الواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع في لغة العرب، أما في كلام الله فإن الله لا يقدم شيء على شيء لكذا، وما دام ذكرها ذكر أعضاء الوضوء بالواو فهذا يقتضي مراعاة هذا الترتيب، وهذا دليل الشافعي في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء مع أن الآية بالواو. فمن تكلم يرد على الشافعي بمقتضى اللغة يظهر أنه يعني فاهم صح، لكن الشافعي يقول لا، الشافعي وهو إمام في اللغة يقول لا، هذه خصوصية للقرآن، نبدأ بما بدأ به الله، وحيث أن الرسول كان يتوضأ على هذا الترتيب ولم يخله دل ذلك أن هذا الترتيب مراعى. فالواو في القرآن له خصوصية. ورأيت أنا رسالة علمية بعنوان العطف في القرآن، دلالة العطف في القرآن، وأثبت هذه الخصوصية، بيّن أن للعطف في القرآن خصوصية عن لغة العرب بما يناسب كونه كلام الله العليم الحكيف الحكيم اللطيف الخبير، جلت أسماؤه وتعالت صفاته وتعالى في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن في خصوصية. والإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أطال القول في هذه المسألة، ولكنه في النهاية رجح كلام من يقول بالدلالة اللغوية ولم ينتبه إلى قضية الخصوصية في القرآن. يعني الله عليم لطيف خبير، لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء إلا لحكمة. الرسول جاء وأكد هذا المعنى فقال نبدأ بما بدأ به الله، فهذا تعليم لنا أن نراعي هذا المعنى في فهمنا وعملنا بما في القرآن الكريم، فنبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى، وننظر في الحكمة وراء ذلك إذا جئنا نفسر أو جئنا نقرأ ونتبين معاني القرآن، نراعي حكمة التقديم والتأخير، ننظر فإنه سينكشف من وراء ذلك علم كبير. المسألة الثالثة، هذا الحديث هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك تصرف في هذا الحديث الطويل، صار يقطعه، قطع الحديث بحسب دلالته، ويورد بنفس السند ولكن مقطع، وأحيانا يورد جزء منه ويقول بلغني أو بلغنا كذا. فهذا من منهج الإمام مالك، تقطيع الحديث وتكرار السند، وأحيانا يقول بلاغا، وهذه المسألة دائما يردوها في منهج الإمام البخاري أنه كان يقطع الحديث على الأبواب بحسب دلالة الحديث، وهذا يدلكم أن البخاري يترسم في ذلك خطى الإمام مالك. وأنا يعني كثير ما لاحظت في التبويبات وفي الترتيبات وفي عرض الآثار هو يتابع الإمام مالك رحمه الله، يتابع الإمام مالك رحمه الله. هذا الحديث الذي أورده عن جابر بن عبد الله بنفس السند كرروا مثلا بس قطعة ثانية من الحديث في باب الرمل في الطواف، فأورد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار. هو نفسه السند نفسه، والحديث عن جابر وهو قطعة من الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر تجدوه قال بلغني كذا، ويذكر قطعة من حديث جابر. فهذه علامة على منهج الإمام مالك رحمه الله في تقطيع الحديث الطويل وإيراد المقطع الذي يناسب التبويب كما يفعل الإمام البخاري، فهو سلف البخاري، بل أكاد أجزم أن البخاري يترسم خطى مالك في هذا الباب. المسألة الرابعة، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفا، والسؤال هل اعتلى كل الجبل؟ لا، نقول اعتلى صخرات منه. طيب الآن هل لازم نطلع على الصخرات؟ هل لازم نطلع على الصخرات؟ أقول نهاية الجدار الذي في النص الذي تجري فيه العربيات وتلف من عنده، هذا أنت عليه، أنت طلعت على صخرات من الجبل. أتردم الجبل بسبب السيول والرمال، ولذلك ترون الحرم جهة المسعى أعلى من جهة الطواف، أعلى، تنزل درج وبعدين تنزل درج وبعدين تنزل درج تنزل للصحن. فأنت إذا اكتفيت بأن تلف من عند نهاية السور اللي تلف عنده العربات، فإنك بهذا تكون قد صعدت على صخرات على الجبل، وإن كان الآن في الصورة الظاهرة أنها طريق مستوي، لكن الحقيقة لا، أنت فما يحتاج إنك تطلع، بعض الناس يحرص على الصعود من أجل أن يرى الحرم، ولكن أقول هذا أصبح صعب بسبب الأعمدة. فالبدء بالصفا يعني نبدأ به السعي من عنده السعي، ونصعد على صخرات من هذا الجبل وننزل. وإذا انعطفنا من عند السور الذي تنعطف من عنده العربات، فأنت قد صعدت على صخرات من هذا الجبل. ونبه على هذا الأستاذ محمد طاهر كردي في كتاب له كبير 6 مجلدات ضخمة عن أخبار البلد الحرام، الحديث الذي يليه أورد أيضا قطعة أخرى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. أقول هذا الدعاء الذي ذكره جابر في هذا الحديث جاءت له تتمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يقولها ثم يدعو ثم يرجع يقولها مرة ثانية ثم يدعو ثم يرجع يقولها مرة ثالثة ثم يدعو ثم ينصب إلى بطن الوادي للسعي أقول والعلماء اتفقوا أنه ليس للطواف ولا للسعي ذكر محدد معين، فبأي شيء ذكر المسلم أجزى، إن شاء يدعو، إن شاء يسبح ويهلل، إن شاء يقرأ القرآن، إن شاء يعني يذكر بأذكار أخرى، كل ذلك مشروع، لا توقيت لا تعيين لذكر في السعي وفي الطواف إلا كما نبهناكم فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من على الصفا تلتفت إلى جهة البيت ممكن من خلال الأعمدة ترى الباب، أما من على المروة اليوم ما تستطيع أن ترى البيت نهائي لأنه أصبح في بناء. فالمسلم يصنع ما تيسر له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ثم أورد رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أقول هذا من الأدعية التي ممكن أن يدعو بها المسلم ربه سبحانه وتعالى. وابن عمر رضي الله عنه أتى بكلام يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وآيات أخرى في ذلك أن الله وعد بإجابة الدعاء. فابن عمر يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، هذه آية، أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك، يعني هذا دعائي يا رب، وهذه مسألتي، إني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وهذا فيه أن المسلم لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. وكان العلماء رحمهم الله يقولون: ينبغي للمسلم إذا كان يسعى أن يستحضر في نفسه ويتذكر الحال يوم القيامة في تردد الناس من نبي إلى نبي، وفي تردد الناس وفي عرضهم على الميزان ووزن أعمالهم، فلا يدري هذه الكفة ترجع وهذه الكفة ترجع، ومشيه على الصراط. يقول: ينبغي أن نستحضر مثل هذه المعاني. ثم أورد المصنف بعد ذلك باب جامع السعي. نقرأ:
فقالت عائشة: كلا، لو كان
السعي. معنى أنه هذا في مسائل متعددة في السعي وهو ختام أبواب السعي والكلام على أحكام السعي. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وحوار عروة بن الزبير معه في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا الحديث. أقول هذا الحديث يريده العلماء في علوم القرآن يستدلون به على أن أسباب النزول تبين معنى الآية وترفع الإشكال. فإن السيدة عائشة رضي الله عنها رفعت الإشكال الذي عند عروة بن الزبير بطريقين. الطريقة الأول ببيان الأسلوب والتركيب، فهي تقول: لو كان معنى الآية أن السعي ليس بواجب وليس بلازم لجاءت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن الآية جاءت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالآية لا تنفي وجوب السعي إنما تنفي الجناح والإثم على من طاف لا على من لم يطف، أي على من سعى لا على من لم يسعى. فالتركيب لا يفيد المعنى الذي أنت ذكرته يا عروة. هذه واحدة أيدت كلامها بالأمر الثاني وهو سبب النزول، وهو سبب النزول. ولذلك العلماء يقولون إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني إيش اللي نتج من هذا السبب كذا، فهذا يعطيك معنى. فقالت العروة إن سبب هذه الآية أن الناس كانوا في الجاهلية وهم الأنصار كان عندهم طريقتين. الطريقة الأولى أنه كان في صنم اسمه مناة من المني بمعنى إسالة الدم، فكانوا يقصدون هذا الصنم للذبح عندهم، وكان في منطقة يقال لها المشلل وهي جزء من قديد قبالة قديد اليوم معروف، وهو يقول في الضبط قديد، احنا نطلقها قديد في طريق مكة المدينة منطقة قديد. فكان هناك صنم اسمه منى من المني يعني من إسالة الدم، تذبح عنده الذبائح وتقربون إليها. فكان عند الأنصار فريق أن من جاء إلى منى وطاف بها لا عليه أن يأتي الصفا والمروة، لا يلزم أن يأتي الصفا والمروة، فإن أتاها تحرجوا من ذلك وكان فريق من الأنصار إذا أتى مكة للصفا والمروة يجعل طوافه على إساف ونائلة، وكان إساف ونائلة صنمان من نحاس، وضع إساف على الصفا ونائلة على المروة. قيل في خبرهما أنهما رجل وامرأة زنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجارة فجعل حجرين، ولعلهما ألبس بالنحاس بعد ذلك، أحدهما على إساف والآخر على نائلة، فإذا أرادوا السعي بين الصفا والمروة جعلوا سعيهم حول إساف ونائلة. فلما أسلموا تحرج الصحابة الأنصار في السعي بين الصفا والمروة، أما من كان يسعى بين الصفا والمروة يجعل إساف ونائلة فكان يرى أنه كيف أنا أجي أسعي بين الصفا والمروة اللي هو أنا كنت أسوي في الجاهلية وفي إساف ونائلة. أما اللي كان يأتي إلى منى فيقول أنا ما كنت أجي الصفا والمروة كنت أكتفي بهذا، فكيف أجي أروح دحين أعمل هذا العمل اللي هم كانوا يعملوه في الجاهلية. فالله أنزل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني هذا الأمر من عمل الجاهلية ملغي غير مطلوب شرعا، وهذا العمل باطل ومردود، والآن هذا الله شرعه لكم بحكمته وبعلمه ابتلاء واختبارا لكم أن تسعوا بين الصفا وبين المروة. فنحن أحق بإرث إبراهيم من هؤلاء الكفار. وأعمال الحج في جملتها كانت موجودة عند الكفار من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، ولكنها تغيرت وتحرفت، تغيرت وتحرفت. كان عندهم التلبية، كان حتى كان عندهم الوقوف بعرفة، فكل العرب إذا حجت تقف بعرفة وتخرج معهم قريش إلى آخر الحرم قبيل عرفة، وتقول نحن أهل الحمص نتحمس للبيت لا نخرج إلى الحل، فكل العرب تخرج إلى عرفة إلا قريش أهل الحمص، ويبيت في مزدلفة ويجعل الجبل محلا لذكر آبائهم وأجدادهم والافتخار بأنسابهم. ولذلك الله إيش يقول في جبل مزدلفة؟ فاذكروا الله كذكركم أو أشد، هذا الصح، أما أنتم كنتم تفعلوا باطل وغلط. فالآن اجتهدوا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المحل عوضا عما كنتم تفعلوه في الجاهلية، حرفتم ما كانت عليه أعمال الحج التي كانت في الحنيفية السمع. فعائشة رضي الله عنها ردت استدلال عروة بهذين الأمرين، مراعاة الأسلوب والتركيب في الآية، والأمر الثاني الاستفادة من سبب النزول. والعلماء في علوم القرآن يورد هذا الحديث من أجل بيان أهمية أن يعرف طالب العلم أسباب النزول. ومثل أسباب النزول في القرآن عندنا أسباب ورود الحديث في الحديث، أنت تحتاج إلى هذا كما تحتاج إلى هذا، وألف في هذا كما ألف في هذا. سبب الحديث وقصة الحديث تعينك كثير في فهم معناه المراد منه. فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تتحاور مع ولد أختها، هي خالته وهي أم المؤمنين، يقول أتيت إلى عائشة أو قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت إلى آخره. وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه ما كان عليه عروة ابن الزبير من الذكاء وطلب الفهم للقرآن الكريم، فيه ما كان عليه عروة بن الزبير من الذكاء وطلب الفهم للقرآن الكريم، وذلك أنه أورد هذا الإيراد على السيدة عائشة رضي الله عنها ليستخرج ما عندها من العلم. أحيانا الطالب يفعل مثل هذا مع شيخه لاستخراج ما عنده من العلم في هذا الباب. ومن ذكائه أنه لو فعل هذا فعلا وهو يجهل القضية، فإن من ذكائه أنه توجه إلى أم المؤمنين يسألها، فهذا أدب للطالب إذا أشكلت عليه مسألة أن يتوجه إلى أهل العلم ليزيل عنه الإشكال فيها. المسألة الثانية فيه أنه لا مانع أن يستعمل طالب العلم الرأي والافتراض والاستنباط ويخاطب به العالم. هذا عروة بن الزبير صغير، ليس من حقه أن يستنبط لأنه لم تكمل عنده آلة العلم، لكن لا مانع أن يأتي بما استنبطه ويعرضه على الشيخ كما صنع عروة، قال أرأيتي وذكر ما فهمه. فلا مانع، وإن كنا نقرر أن الاستنباط لا يجوز إلا لمن تأهل له ممن كملت لديه الآلة العلمية، ولكن نقول فرق بين التقرير وبين البحث. فيجوز للطالب الذي لم تكتمل لديه الآلة العلمية أن يورد استنباطه على سبيل البحث لا على سبيل التقرير، لا على سبيل التقرير، حتى يستفيد من مذاكرته مع إخوانه أو مع شيخه لكي يصحح له هذا الاستنباط أو يبطله له كما صنع عروة. المسألة الثالثة فيه ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من العلم، فإن عائشة رضي الله عنها من أهل العلم الذين كان يرجع إليهم الصحابة، وكانت رغم صغر سنها مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، عمرها 18 سنة لما مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تقريبا 18 أو أقل مات عنها عليه الصلاة والسلام، والمدة التي مكثتها تقريبا 9 سنوات أو أقل، مع قصر المدة ومع صغر السن إلا أنها كانت ذكية وتستسأل وتستعلم وتستوعب ما يحدث حولها وتسترد وتستنبط منه رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الرابعة فيه أن الإنسان إذا كان يعمل عمل باطل ثم تركه ألا يتحرج مما مضى، وعليه أن يحرص على متابعة وإقامة شرع الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى قال للصحابة الذين كانوا يفعلون هذا، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص انتهى هذا الموضوع يا أخي، انتهى ذاك، والآن ابدأ بما أمرك الله عز وجل به من السعي بين الصفا والمروة. فأنت الآن تسعى تعبدا لله سبحانه وتعالى. مسألة فيه أن من ألفاظ عدم الوجوب نفي الجناح، فإن عائشة لم تنفي استدلال عروة بعدم الوجوب من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنما رأت أن التركيب لو كان بهذا المعنى لكان نفي الجناح يزاد فيه أن لا يطوف بهما، فهو نفي الجناح عن عدم الطواف، لكن ما دام ذكر الطواف فهو غير المعنى الذي أنت ذكرته يا عروة. وهذه مسألة مهمة، وهي أن تعلم أن الصيغة الدالة على الوجوب والصيغة الدالة على التحريم والصيغة الدالة على الكراهة والصيغة الدالة على الاستحباب التي يذكرها أهل الأصول ليست هي منتهى الصيغ التي يستدل بها على هذه الأحكام التكليفية. فمثلا إذا جاءت آية وذكرت أن من صفات المؤمنين الذين يستحقون الجنة كذا وكذا وكذا، فإن هذا يدل على وجوب هذه الأمور المذكورة، لأن الله جعلها من صفات المؤمنين. إذا جاءت آية وذكرت أن من صفات الكافرين التي استوجبوا بها النار كذا وكذا وكذا، دل ذلك أن هذه الأمور محرمة، فهذه مما يستدل به على كذا نفي الجناح، كذا نفي الحرج، كذا أمور أخرى. من جمع هذه الأمور؟ إيش في كتاب جمع هذه الأمور؟ أنا مرة ذكرته. لا. أيوة. كتاب الإمام في أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام، مطبوع موجود لا يفوتكم. هذا الكتاب تضمن جميع الدلالات على الوجوب وعلى التحريم وعلى الاستحباب وعلى الكراهة غير الصيغة التي يذكرها علماء الأصول. الصيغة مثلا افعل لتفعل، لا تفعل في النهي، هذه اللي احنا نعرفها صح؟ لا، هو ذكر لك طرق ثانية يستدل بها على الوجوب. مثلا أنت تعلم أنه مما يدل على التحريم أن يتوعد على الفعل باللعن، صح؟ لكن هذا مو مذكور في كتب الأصول. مما يدل على الوجوب أن يرتب على الفعل دخول الجنة أو يرتب عليه وصف الإيمان. مما يدل على التحريم أن ينفي عن صاحبه الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك من الأساليب التي يستدل بها على معرفة الأحكام الشرعية زيادة على الصيغ. وهذا الكتاب يكاد يكون فرد في هذا الباب، الإمام من أدلة الأحكام أو في أدلة الأحكام العز بن عبد السلام. طيب. ثم أورد الإمام قصة سودة بنت عبد الله بن عمر التي كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى أو بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينهم لقد خاب هؤلاء وخسروا. أقول هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله لبيان أن السلف ما كانوا يستحبون الطواف والسعي ركوبا إلا لحاجة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تركب على دابتها وأن تطوف من خلف الناس ومعنى أن تطوف من خلف الناس معنى ذلك أنها رضي الله عنها لن تكون في المسجد، وبالتالي ما يجب عليها أن تصلي مع الناس. وكذا الحكم، لأنه استشكل بعض الإخوة ذاك النهار، ونظرت أنا في استشكاله، قال أليس يجب على من دخل إلى المسجد والناس يصلوا أن يصلون؟ فكيف أم سلمة ما صلت مع الناس؟ فنقول لأنها صلت من وراء الناس، والمسجد دون ذلك. ترى ما كان المسجد الحرام بالصورة اللي أنتوا اليوم تشاهدونها، كان أقل من هذا، وكان يعني الإنسان عشان يطوف راح يخرج من محل الصلاة، فإذا كان بعيد عن الناس خرج عن محل الصلاة، يعني خرج عن المسجد، فلم يشمله هذا الحكم. طيب، ففيه بيان أن من السلف من كان يكره أن يطوف الإنسان أو يسعى راكبا لغير حاجة، ولذلك عروة كان يشدد على هذا، وكان يقول عن هؤلاء الذين يطوفون راكبين ويسعون راكبين خابوا وخسروا. حتى إنه كان زوجته رغم ثقلها إيش يسوي؟ ما يخليها تطوف وتسعى راكبا، لأنها لو طافت وسعت راكبة لا أمكن أن تنتهي من الطواف والسعي في وقت أقصر من هذا الوقت. يعني لو قلنا صلوا العشاء في أول الوقت مثلا، خلينا نقول صلوا الساعة 7:30 أو 8، الفجر يؤذن، يعني معك 4 أو 5 ساعات تقريبا، 9 ساعات، معقول 9 ساعات؟ لكن هذا الذي حصل، أو أنهم كانوا يؤخرون العشاء، فالوقت الذي يبقى من العشاء إلى الفجر أقل من ذلك، فالله أعلم. المهم أنها مع ثقل سنها ما كان يخليها تطوف وتسعى، مع ثقل جسدها وسمنها ما كان يخليها تطوف وتسعى راكبة، وكان يعني من يحتاج منهم إلى الركوب أو يطوف ويسعى راكبا يعني يتحرج من كلام عروة ويقولون نحن نحتاج لذلك، نحن مرضى أو تعبانين أو نحو ذلك، فيعتلون بالمرض حياء منهم. فهذا مذهب من مذاهب أهل العلم، فأنهم كانوا يكرهون الطواف والسعي راكبا إلا لحاجة. وفيه أن عروة لم يكن يرى أن السمن والثقل مسوغ للركوب، وإلا لسمح لسودة زوجه أن، وهي بنت عبد الله بن عمر، لسمح لها أن تركب. قال الإمام: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى. أقول: وذلك لأن السعي على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، أنه ركن من أركان الحج، خلافا للحنفية فإنهم يرونه من الواجبات وأنه يجبر بدم. والركن إذا خرج من أراد العمرة أو الحج قبل فعله فإنه يؤمر بأن يعود ويفعله، وهو حتى يفعله لا يزال متلبسا بالإحرام، فيلزمه أن يعود ويفعله ويحافظ على إحرامه، ألا يأتي النساء إذا كان في الحج قد تحلل التحلل الأول، وإذا كان معتمرا لزمه أن يعود ويقلع ثيابه المخيطة ويلبس لباس الإحرام ويأتي ويطوف ويسعى. فإذا كان قد طاف أتى بالسعي، وكلام الإمام هنا على هذا الأصل، فإنه يقول إن خرج فإنه يلزمه أن يعود فيسعى. ثم قال: وإن كان قد أصاب النساء فليرجع، فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. ليش؟ لأنه جامع أتى النساء في وقت إحرامه، مدام هو على عمرة، فالأصل أنه لا يحل له إتيان النساء إلا بعد أن يتحلل ويقصر. فإذا أتى النساء قبل أن يأتي بالسعي فإن عمرته بطلت، ومع ذلك يلزمه إتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وهذه من خصائص الحج والعمرة، فعليه أن يتمها. فيلزمه أن يخلع ثيابه المخيطة ويلبس ثياب الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل خلاص، ويذبح شاه مكان اتيانه لأهله، وعمرة أخرى مكان هذه العمرة التي أفسدها، وعمرة أخرى مكان هذه العمرة التي أفسدها. وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال لا أحب له ذلك. هذا مثل قضية الطواف، لأن المكان مكان ذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء وتوجه، فما ينبغي أن يشغله بهذه الأمور. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدي سعيه بين الصفا والمروة. قال مالك إذا الإنسان خرج من الطواف وكان في ذهنه أنه أكمل الطواف، وهو بيسعى في الشوط الثاني، في الشوط الأول، في الشوط الثالث، في الشوط الرابع، الخامس، أي شوط، تذكر أنه ما طاف مثلاً إلا 5 أشواط، يقول مالك يقطع السعي ويرجع إلى الكعبة ويتم، يعني يبني على ما قد طاف، يبني على ما قد طاف، فاتوا شوط، فاتوا شوطين، فاتوا 3، يتم ثم يصلي ركعتين الطواف، لأن تلك الركعتين لم تقع بعد تمام الطواف، فيصلي ركعتين الطواف ثم يأتي إلى السعي ويستأنف، لا يبني لأن تلك السعيات لم تقع في محلها. وجمهور أهل العلم على أنه لا سعي إلا عقب طواف، لا سعي إلا عقب طواف، وستأتي المسألة بعد قليل. قال مالك ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، يعني استيقن أنه طاف 5 وباقي له 2، استيقن يعني يأخذ بالأقل ويطرح الشك. ثم أورد قطعة أخرى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، وهذه من سنن السعي. والآن حدد بطن الوادي، ما صار في وادي، تشوفوا وادي الآن؟ ما تشوفوا وادي، صارت كلها مستوية. حدد بطن الوادي بالعلمين الأخضرين، هذا المحل الذي كان الرسول يشد فيه في السعي. من أهل العلم من قال للرجال والنساء، لأن الأصل في مشروعيته فعل السيدة هاجر وهي امرأة، ومن أهل العلم من قال هو للرجال دون النساء، وهذا الثاني هو الظاهر. ليش؟ لأنه وإن كان أصل مشروعيته من السيدة هاجر إلا أنه في ديننا وأحكامنا أشياء كثيرة تدعو إلى الستر وإلى تجنب الفتنة وإلى إلى آخره، مما يقتضي أن المرأة ليست كالرجل في هذا العمل بالأدلة الخاصة التي وردت في حكم المرأة، واضح؟ ونحن وإن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا فإننا نقيد ذلك بقولنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وعلى هذا نقول هذا وإن كان أصل مشروعية من الامرأة وهي هاجر، إلا أننا نقول أن المرأة لا تسعى كالرجل، فإنه لم ينقل أن صحابية من الصحابيات فعلت مثل هذا الفعل. ثم الناظر في عموم النصوص الواردة في أمر المرأة بالستر وفي أمر المرأة بتجنب مواضع الفتنة وفي أمر المرأة يعني حتى في مشية المرأة في مشية العادية هي مأمورة بأن لا تمشي مشية تؤدي إلى إظهار صوت الزينة إلى كذا، فما بالك بالسعي. إذن نحن نقول هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعمومات النصوص الواردة في ذلك. ثم قال طبعا هناك مسائل الإمام مالك يذكر الآن مسألة. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة. أقول هذه مسألة اختلفوا فيها. من أهل العلم من قال إن جهل وقدم السعي على الطواف صح، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، لابد أن يكون السعي بعد الطواف. الذين قالوا بالجواز قالوا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر أتاه رجل وقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. ففهموا أنه قدم السعي على الطواف. جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث ليس هذا المراد منه، إنما المراد منه أنه قدم سعي الحج عقب طواف القدوم، عقب طواف القدوم، ثم الآن في اليوم العاشر طاف طواف الإفاضة. هو يقول: يا رسول الله سعيت عقب طواف القدوم والآن سعيت طواف الحج، قال: افعل ولا حرج. هكذا فهم الجمهور هذا الحديث. ولم يأتي في النصوص نص آخر في هذه المسألة يعني واضح وصريح الدلالة في جواز تقديم السعي على الحج. فنحن نقول بناء على هذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا اضطرارا، مثلا إنسان مثلا بسبب الزحمة ما تمكن إلا أنه يسعى أول وبعدين يطوف وخرج وما عاد يقدر يعيد، وهو مثل هذه يعني أحكام خاصة ينظر فيها المفتي في حال المستفتي. قال: وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. أقول هذا من الإمام مالك يرى أن الترتيب والتعقيب أن السعي عقب الطواف شرط في صحته، وبالتالي يرى أن السعي لا يصح والطواف لم يصح، فيلزمه بالعودة لأن الحج إلى أن الطواف والسعي من أركان الحج، فيلزمه بأن يعود ويطوفهم ويطوف بهما ثم يتحلل. فإن كان قد أتى النساء قبل أن يرجع فقد بطلت عمرته، وإذا كان هذا الطواف الإفاضة أو سعي الحج فأيضا بطل حجه، فيلزمه أن يذبح ويعتمر عمرة أخرى، يذبح شاة ويعتمر عمرة أخرى مكان هذا الأمر، مكان هذا الأمر. يبقى في الحج، هل يبطل الحج بهذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول؟ أقول من أهل العلم يعني ستأتي إن شاء الله المسألة، بلاش الآن، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب البدء بالصفا في السعي. نقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: فبدأ بالصفا في السعي. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن علي عن أبيه عن
المصنف رحمه الله مما يتعلق بما يتعلق بالطواف والأحكام المتعلقة بالركعتين بعده، شرع في الكلام في أحكام السعي، فبوب هذا الباب باب البدء بالصفا في السعي، البدء بالصفا في السعي، وذلك أن من أعمال الحاج الطواف، طواف الإفاضة والسعي، أو طواف القدوم ثم بعد ذلك سعي الحاج إذا أراد أن يقدمه، أو الطواف والسعي للعمرة ثم بعد ذلك يحل إذا كان متمتعا أو يستمر على إحرامه إذا كان قارنا. فالسعي تلو الطواف، السعي تلو الطواف. وهذه العبادة في أصل مشروعيتها هي من فعل السيدة هاجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو سرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جاء بها إلى هذا المحل، إلى الوادي غير ذي زرع الذي فيه بيت الله سبحانه وتعالى، ثم تركهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، حتى إن هاجر تبعت سيدنا إبراهيم وهي تناديه يا إبراهيم، وهو يمشي لا يلتفت، يا إبراهيم يا إبراهيم، حتى أدركته والتفت إليها فقالت تتركنا هنا في هذا الوادي فيه ضيعة، الله أمرك بذلك؟ قال الله أمرني بذلك. قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت إلى ولدها، إلى ولدها إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لم تلبث طويلا حتى جاعت وجاع الولد، ومع صار في صدرها حليب ترضعه، فصارت تنظر إن قافلة إن أحد يمشي لعله يعينها فيما هي فيه، فصارت تصعد على الصفا تنظر ثم تنزل حتى تستبطن الوادي وتصعد على المروة وتنظر، هكذا ذهابا وإيابا جيء وروح، تبحث عن أحد فلا تجد أحد، فعادت إلى وليدها وإذا الماء ينبع من تحتها من تحته، فصارت تزمه تقول زمي زمي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر، لو أنها تركتها لكانت عينا تجري، لكان ماء يجري، لكنها زمتها فصار بيرا، فصارت على هذا البئر تسقي ولدها وتشرب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي قصة أبي ذر لما جاء مكة وصار متخفيا 40 يوم ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم، طعام وشراب وماء زمزم، يقول حتى يعني جسد سمن كأحسن ما يكون بماء زمزم فقط. لم تلبث طويلا إلا وقبائل من جرهم رأت الطير فوق مكان البئر فقالوا هناك ماء، فجاءوا فاستأذنوها أن تنزل، أن ينزلوا بجوارها، فنزلت. القصة الطويلة، الشاهد أن هذا الذي حصل من السيدة أو من زوج إبراهيم من سعيها بين الصفا والمروة هو بداية هذا السعي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سعى قال عباد الله أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، عباد الله أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف تقدم إلى الحجر الأسود واستلمه ثم خرج إلى جهة الصفا والمروة وبدأ بالصفا وتلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال نبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا. تبويب المصنف رحمه الله البدء بالصفا، البدء بالصفا في السعي، كأنه يريد أن يلفت النظر إلى هذه القضية التي وردت في هذا الحديث، ولذلك بدأ به فقال بسنده عن جعفر، بسنده من طريق هو يروي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فبدأ بالصفا. أقول هذا الحديث والحديث الذي هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أن السعي يبدأ بالصفا، فمن بدأ بالمروة لا يجزيه ذلك على الظاهر، على ظاهر النصوص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا، فلا يعتبر السعي إذا بدأ به من المروة، إنما يعتبر إذا بدأ به من الصفا. فلو بدأ من المروة حتى جاء إلى الصفا هذا يكون ملغيا، فالشوط الذي يبدأ به من المروة من الصفا هو الذي يكون أول شوط في السعي. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. المسألة الثانية: الصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان في المكانين اللذين يسعى بينهما الناس اليوم. أما الصفا فوصف بأنه جبيل صغير تحت جبل أبي قبيس، والمروة لم تزل إلا أخيرا جبل يمتد من جهة ما نسميه اليوم الشامية، من آخر الشامية يمتد إلى جهة المدعى، أول طريق المدعى، سوق المدعى اللي كان موجود، جبل الصفا وجبل المروة. أما الصفا فجبيل صغير تحت جبل أبي قبيس، كان كبيرا وظاهرا ثم أزيل جزء كبير منه في التوسعة. والخلاف المذكور عند الخلاف الذي تعلمونه حصل مؤخرا في المسعى بسبب أن جبل الصفا اختلفوا في عرضه، اختلفوا في عرضه، فمن قائل أن عرضه ينتهي إلى حيث مكان المسعى السابق، ومن قائل لا، أن عرضه يمتد إلى أمتار حوالي 25 أو 30 متر في هذه الجهة، جهة الشرق، إلى جهة الشرق. والذي قرره الشهود أن الجبل كان يمتد أكثر من المسعى، واعتمد ذلك عند ولاة الأمر، وهو إن شاء الله الصحيح، وهو إن شاء الله الصحيح. المسألة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، هو إشارة إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الرسول قال: نبدأ بما بدأ به الله، بينما الآية جاءت بالواو، والواو في لغة العرب لمطلق الجمع، فهي لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي التعقيب ولا تقتضي المهلة والتراخي، إنما هي لمطلق الجمع. فإذا سمعت العربي يقول: حضر محمد وعلي، فيحتمل أن يكون محمد حضر أولا ثم علي، ويحتمل أن يكون علي حضر أولا ثم محمد، ويحتمل أن يكون حضر سويا، إذا الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ به الله، اختلفت وجهة نظر العلماء في هذا الباب. فمنهم من قال: هذا الحكم خاص بالسعي، بالآية التي فيها ذكر الصفا والمروة، فنحن بدأنا بالصفا، لأن الرسول قال: نبدأ بما بدأ به الله، ولولا قول الرسول هذا لجاز أن نبدأ بالمروة، لجاز أن نبدأ بالمروة، ويكون فعل الرسول مجرد فعل لا يقتضي. لكن لما عين الرسول قال نبدأ بما بدأ به الله، دل ذلك أن المراد هنا البدء بالصفة، وإن كانت وإن كان العطف بين الصفة والمروة كان بحرف الواو. ومن أهل العلم، من أهل العلم من قال لا لا، الرسول يعلمنا شيء في القرآن الكريم. ما هو هذا الشيء الذي يريد الرسول أن يعلمنا إياه؟ يعلمنا أن الله لا يقدم شيء عن شيء ولا يؤخر شيء عن شيء إلا لمعنى، وإن كان العطف فيه بالواو، وإن كان العطف لا يقتضي الترتيب. قالوا هذه خصوصية للقرآن، هذه خصوصية للقرآن. صح، الواو حرف عطف في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب والتراخي والمهلة أو التعقيب، صح. لكن في كتاب الله، كتاب الحكيم العليم اللطيف الخبير، كلام الله لها خصوصية، وهذه الخصوصية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نبدأ بما بدأ به الله. طبعا جاءت رواية أبدأ بما بدأ به الله، هذه الرواية أعلها أهل العلم، الألفاظ الصحيحة لهذا الحديث نبدأ بما بدأ به الله وأبدأ بما بدأ به الله، أما بالأمر هذه الرواية معلولة بهذا اللفظ، ولو صحت لكانت يعني أنهت الموضوع. إذن قول الرسول نبدأ بما بدأ به الله فيه تعليم لنا في مراعاة ما يقدم فيقدم وما يؤخر فيؤخر، فإن الله لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء عن شيء إلا لحكمة. شوف استقرئ القرآن كله تجد أن الله يقدم ذكر السمع على ذكر البصر، يقدم ذكر السمع على ذكر البصر. ثبت علميا الآن أنه في تخليق الجنين أول ما يخلق السمع على البصر، وقديما كان عندهم العلة أمر آخر، قالوا إن الإنسان إذا فقد السمع ما يمكن أن يتكلم، بخلاف إذا فقد البصر، فالسمع أهم من البصر. إذا ذهب، إذا عمي الإنسان أمكنه أن يتعلم وأن يمشي وأن يسمع وأن يقول وأن بل أحيانا بعض الذين هم يعني ذاهبي البصر يمكن أبصر ممن لديه عين باصر، صح ولا لا؟ قالوا فتقديم السمع على البصر لمكانة السمع على البصر. اليوم يقولوا في التخليق يبدأ تخليق السمع على، إذن الله قدم السمع على البصر مع أنه العطف بالواو. الإمام الشافعي استدل على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء في الآية إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالواو، الآية جعلها للترتيب مراعاة لهذه الخصوصية. قال نعم الواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع في لغة العرب، أما في كلام الله فإن الله لا يقدم شيء على شيء لكذا، وما دام ذكرها ذكر أعضاء الوضوء بالواو فهذا يقتضي مراعاة هذا الترتيب، وهذا دليل الشافعي في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء مع أنه الآية بالواو. فمن تكلم يرد على الشافعي بمقتضى اللغة يظهر أنه هو يعني فاهم صح، لكن الشافعي يقول لا، الشافعي وهو إمام في اللغة يقول لا، هذه خصوصية للقرآن نبدأ بما بدأ به الله، وحيث أن الرسول كان يتوضأ على هذا الترتيب ولم يخله دل ذلك أن هذا الترتيب مراعى. فالواو في القرآن له خصوصية. ورأيت أنا رسالة علمية بعنوان العطف في القرآن، دلالة العطف في القرآن، وأثبت هذه الخصوصية، بيّن أن للعطف في القرآن خصوصية عن لغة العرب بما يناسب كونه كلام الله العليم الحكيف الحكيم اللطيف الخبير، جلت أسماؤه وتعالت صفاته وتعالى في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن في خصوصية. والإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أطال القول في هذه المسألة، ولكنه في النهاية رجح كلام الدلالة، من يقول بالدلالة اللغوية، ولم ينتبه إلى قضية الخصوصية في القرآن. يعني الله عليم لطيف خبير، لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء إلا لحكمة. الرسول جاء وأكد هذا المعنى فقال نبدأ بما بدأ به الله. فهذا تعليم لنا أن نراعي هذا المعنى في فهمنا وعملنا بما في القرآن الكريم، فنبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى، وننظر في الحكمة وراء ذلك إذا جئنا نفسر أو جئنا نقرأ ونتبين معاني القرآن. نراعي حكمة التقديم والتأخير، ننظر فإنه سينكشف من وراء ذلك علم كبير. المسألة الثالثة، هذا الحديث هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك تصرف في هذا الحديث الطويل، صار يقطعه، قطع الحديث بحسب دلالته، ويورد بنفس السند ولكن مقطع، وأحيانا يورد جزء منه يقول بلغني أو بلغنا كذا. فهذا من منهج الإمام مالك، تقطيع الحديث وتكرار السند، وأحيانا يقول بلاغا. وهذه المسألة دائما يردوها في منهج الإمام البخاري، أنه كان يقطع الحديث على الأبواب بحسب دلالة الحديث. وهذا يدلكم أن البخاري يترسم في ذلك خطى الإمام مالك. وأنا يعني كثير ما لاحظت في التبويبات وفي الترتيبات وفي عرض الآثار هو يتابع الإمام مالك رحمه الله، يتابع الإمام مالك رحمه الله. هذا الحديث الذي أورده عن جابر بن عبد الله بنفس السند كرروا مثلا بس قطعة ثانية من الحديث في باب الرمل في الطواف، فأورد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطوار. هو نفسه، السند نفسه، والحديث عن جابر، وهو قطعة من الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر تجدوه قال بلغني كذا، ويذكر قطعة من حديث جابر. فهذه علامة على منهج الإمام مالك رحمه الله في تقطيع الحديث الطويل وإيراد المقطع الذي يناسب التبويب كما يفعل الإمام البخاري، فهو سلف البخاري، بل أكاد أجزم أن البخاري يترسم خطى مالك في هذا الباب. المسألة الرابعة، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفا، والسؤال هل اعتلى كل الجبل؟ لا، نقول اعتلى صخرات منه. طيب الآن هل لازم نطلع على الصخرات؟ هل لازم نطلع على الصخرات؟ أقول نهاية الجدار الذي في النص الذي تجري فيه العربيات وتلف من عنده، هذا أنت عليه، أنت طلعت على صخرات من الجبل، أتردم الجبل بسبب السيول والرمال، ولذلك ترون الحرم جهة المسعى أعلى من جهة الطواف، أعلى، تنزل درج وبعدين تنزل درج وبعدين تنزل درج تنزل للصحن. فأنت إذا اكتفيت بأن تلف من عند نهاية السور اللي تلف عنده العربات، فإنك بهذا تكون قد صعدت على صخرات على الجبل، وإن كان الآن في الصورة الظاهرة أنها طريق مستوي، لكن الحقيقة لا، أنت فما يحتاج إنك تطلع، بعض الناس يحرص على الصعود من أجل أن يرى الحرم، ولكن أقول هذا أصبح صعب بسبب الأعمدة، فالبدء بالصفا، يعني نبدأ به السعي من عنده السعي، ونصعد على صخرات من هذا الجبل وننزل. وإذا انعطفنا من عند السور الذي تنعطف من عنده العربات فأنت قد صعدت على صخرات من هذا الجبل. ونبه على هذا الأستاذ محمد طاهر كردي في كتاب له كبير 6 مجلدات ضخمة عن أخبار البلد الحرام، عن أخبار البلد الحرام. الحديث الذي يليه أورد أيضا قطعة أخرى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. أقول هذا الدعاء الذي ذكره جابر في هذا الحديث جاءت له تتمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يقولها ثم يدعو ثم يرجع يقولها مرة ثانية ثم يدعو ثم يرجع يقولها مرة ثالثة ثم يدعو ثم ينصب إلى بطن الوادي للسائل أقول والعلماء اتفقوا أنه ليس للطواف ولا للسعي ذكر محدد معين، فبأي شيء ذكر المسلم أجزى، بأي شيء ذكر المسلم أجزى، إن شاء يدعو، إن شاء يسبح ويهلل، إن شاء يقرأ القرآن، إن شاء يعني يذكر بأذكار أخرى، كل ذلك مشروع، لا توقيت لا تعيين لذكر في السعي وفي الطواف إلا كما نبهناكم فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من على الصفا تلتفت إلى جهة البيت ممكن من خلال الأعمدة ترى الباب، أما من على المروة اليوم ما تستطيع أن ترى البيت نهائي لأنه أصبح في بناء. فالمسلم يصنع ما تيسر له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ثم أورد رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أقول هذا من الأدعية التي ممكن أن يدعو بها المسلم ربه سبحانه وتعالى. وابن عمر رضي الله عنه أتى بكلام يشير إلى قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وآيات أخرى في ذلك أن الله وعد بإجابة الدعاء. فابن عمر يقول اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، هذه آية، أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك، يعني هذا دعائي يا رب وهذه مسألتي، إني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وهذا فيه أن المسلم لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. وكان العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي للمسلم إذا كان يسعى أن يستحضر في نفسه ويتذكر الحال يوم القيامة في تردد الناس من نبي إلى نبي، وفي تردد الناس وفي عرضهم على الميزان ووزن أعمالهم، فلا يدري هذه الكفة ترجع وهذه الكفة ترجع ومشيه على الصراط. يقول إن ينبغي أن يستحضر مثل هذه المعاني. ثم أورد المصنف بعد ذلك باب جامع السعي، نقرأ.
فقالت عائشة: كلا، لو كان
السعي. معنى أنه هذا في مسائل متعددة في السعي وهو ختام أبواب السعي والكلام على أحكام السعي. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وحوار عروة بن الزبير معه في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا الحديث. أقول هذا الحديث يريده العلماء في علوم القرآن يستدلون به على أن أسباب النزول تبين معنى الآية وترفع الإشكال. فإن السيدة عائشة رضي الله عنها رفعت الإشكال الذي عند عروة بن الزبير بطريقين. الطريقة الأول ببيان الأسلوب والتركيب، فهي تقول: لو كان معنى الآية أن السعي ليس بواجب وليس بلازم لجاءت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن الآية جاءت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالآية لا تنفي وجوب السعي إنما تنفي الجناح والإثم على من طاف لا على من لم يطوف، أي على من سعى لا على من لم يسعى. فالتركيب لا يفيد المعنى الذي أنت ذكرته يا عروة. هذه واحدة. أيدت كلامها بالأمر الثاني وهو سبب النزول، ولذلك العلماء يقولون إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يعني إيش اللي نتج من هذا السبب كذا، فهذا يعطيك معنى. فقالت العروة إن سبب هذه الآية أن الناس كانوا في الجاهلية وهم الأنصار كان عندهم طريقتين. الطريقة الأولى أنه كان في صنم اسمه مناه من المني بمعنى إسالة الدم، فكانوا يقصدون هذا الصنم للذبح عندهم، وكان في منطقة يقال لها المشلل وهي جزء من قديد قبالة قديد اليوم معروف، وهو يقول في الضبط قديد، احنا نطلقها قديد في طريق مكة المدينة منطقة قديد. فكان هناك صنم اسمه مناه من المني يعني من إسالة الدم، تذبح عنده الذبائح وتقربون إليها. فكان عند الأنصار فريق أن من جاء إلى مناه وطاف بها لا عليه أن يأتي الصفا والمروة، لا يلزم أن يأتي الصفا والمروة، فإن أتاها تحرجوا من ذلك وكان فريق من الأنصار إذا أتى مكة للصفا والمروة يجعل طوافه على إساف ونائلة، وكان إساف ونائلة صنمان من نحاس، وضع إساف على الصفا ونائلة على المروة. قيل في خبرهما أنهما رجل وامرأة زنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجارة فجعل حجرين، ولعلهما ألبس بالنحاس بعد ذلك، أحدهما على إساف والآخر على نائلة، فإذا أرادوا السعي بين الصفا والمروة جعلوا سعيهم حول إساف ونائلة. فلما أسلموا تحرج الصحابة الأنصار في السعي بين الصفا والمروة، أما من كان يسعى بين الصفا والمروة يجعل إساف ونائلة فكان يرى أنه كيف أنا أجي أسعي بين الصفا والمروة اللي هو أنا كنت أسوي في الجاهلية وفي إساف ونائلة. أما اللي كان يأتي إلى منى فيقول أنا ما كنت أجي الصفا والمروة كنت أكتفي بهذا، فكيف أجي أروح دحين أعمل هذا العمل اللي هم كانوا يعملوه في الجاهلية. فالله أنزل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني هذا الأمر من عمل الجاهلية ملغي غير مطلوب شرعا، وهذا العمل باطل ومردود، والآن هذا الله شرعه لكم بحكمته وبعلمه ابتلاء واختبارا لكم أن تسعوا بين الصفا وبين المروة. فنحن أحق بإرث إبراهيم من هؤلاء الكفار. وأعمال الحج في جملتها كانت موجودة عند الكفار من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم، ولكنها تغيرت وتحرفت، تغيرت وتحرفت. كان عندهم التلبية، كان حتى كان عندهم الوقوف بعرفة، فكل العرب إذا حجت تقف بعرفة وتخرج معهم قريش إلى آخر الحرم قبيل عرفة، وتقول نحن أهل الحمص نتحمس للبيت لا نخرج إلى الحل، فكل العرب تخرج إلى عرفة إلا قريش أهل الحمص، ويبيت في مزدلفة ويجعل الجبل محلا لذكر آبائهم وأجدادهم والافتخار بأنسابهم. ولذلك الله إيش يقول في جبل مزدلفة؟ فاذكروا الله كذكركم أو أشد، هذا الصح، أما أن أنتم كنتم تفعلوا باطل وغلط. فالآن اجتهدوا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المحل عوضا عما كنتم تفعلوه في الجاهلية، حرفتم ما كانت عليه أعمال الحج التي كانت في الحنيفية السمحة. فعائشة رضي الله عنها ردت استدلال عروة بهذين الأمرين، مراعاة الأسلوب والتركيب في الآية، والأمر الثاني الاستفادة من سبب النزول. والعلماء في علوم القرآن يورد هذا الحديث من أجل بيان أهمية أن يعرف طالب العلم أسباب النزول. ومثل أسباب النزول في القرآن عندنا أسباب ورود الحديث في الحديث، أنت تحتاج إلى هذا كما تحتاج إلى هذا، وألف في هذا كما ألف في هذا. سبب الحديث وقصة الحديث تعينك كثير في فهم معناه المراد منه. فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تتحاور مع ولد أختها، هي خالته وهي أم المؤمنين، يقول أتيت إلى عائشة أو قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت إلى آخره. وفيه مسائل، المسألة الأولى فيه ما كان عليه عروة ابن الزبير من الذكاء وطلب الفهم للقرآن الكريم، فيه ما كان عليه عروة بن الزبير من الذكاء وطلب الفهم للقرآن الكريم، وذلك أنه أورد هذا الإيراد على السيدة عائشة رضي الله عنها ليستخرج ما عندها من العلم. أحيانا الطالب يفعل مثل هذا مع شيخه لاستخراج ما عنده من العلم في هذا الباب. ومن ذكائه أنه لو فعل هذا فعلا وهو يجهل القضية، فإن من ذكائه أنه توجه إلى أم المؤمنين يسألها، فهذا أدب للطالب إذا أشكلت عليه مسألة أن يتوجه إلى أهل العلم ليزيل عنه الإشكال فيها. المسألة الثانية فيه أنه لا مانع أن يستعمل طالب العلم الرأي والافتراض والاستنباط ويخاطب به العالم. هذا عروة بن الزبير صغير، ليس من حقه أن يستنبط لأنه لم تكمل عنده آلة العلم، لكن لا مانع أن يأتي بما استنبطه ويعرضه على الشيخ كما صنع عروة، قال أرأيتي وذكر ما فهمه. فلا مانع، وإن كنا نقرر أن الاستنباط لا يجوز إلا لمن تأهل له ممن كملت لديه الآلة العلمية، ولكن نقول فرق بين التقرير وبين البحث. فيجوز للطالب الذي لم تكتمل لديه الآلة العلمية أن يورد استنباطه على سبيل البحث لا على سبيل التقرير، لا على سبيل التقرير، حتى يستفيد من مذاكرته مع إخوانه أو مع شيخه لكي يصحح له هذا الاستنباط أو يبطله له كما صنع عروة. المسألة الثالثة فيه ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من العلم، فإن عائشة رضي الله عنها من أهل العلم الذين كان يرجع إليهم الصحابة، وكانت رغم صغر سنها مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها 18 سنة لما مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تقريبا 18 أو أقل مات عنها عليه الصلاة والسلام، والمدة التي مكثتها تقريبا 9 سنوات أو أقل، مع قصر المدة ومع صغر السن إلا أنها كانت ذكية وتستسأل وتستعلم وتستوعب ما يحدث حولها وتسترد وتستنبط منه رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الرابعة فيه أن الإنسان إذا كان يعمل عمل باطل ثم تركه أن لا يتحرج مما مضى، وعليه أن يحرص على متابعة وإقامة شرع الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى قال للصحابة الذين كانوا يفعلون هذا، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلاص انتهى هذا الموضوع يا أخي، انتهى ذاك، والآن ابدأ بما أمرك الله عز وجل به من السعي بين الصفا والمروة. فأنت الآن تسعى تعبدا لله سبحانه وتعالى. مسألة فيه أن من ألفاظ عدم الوجوب نفي الجناح، فإن عائشة لم تنفي استدلال عروة بعدم الوجوب من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنما رأت أن التركيب لو كان بهذا المعنى لكان نفي الجناح يزاد فيه أن لا يطوف بهما، فهو نفي الجناح عن عدم الطواف، لكن ما دام ذكر الطواف فهو غير المعنى الذي أنت ذكرته يا عروة. وهذه مسألة مهمة، وهي أن تعلم أن الصيغة الدالة على الوجوب والصيغة الدالة على التحريم والصيغة الدالة على الكراهة والصيغة الدالة على الاستحباب التي يذكرها أهل الأصول ليست هي منتهى الصيغ التي يستدل بها على هذه الأحكام التكليفية. فمثلا إذا جاءت آية وذكرت أن من صفات المؤمنين الذين يستحقون الجنة كذا وكذا وكذا، فإن هذا يدل على وجوب هذه الأمور المذكورة، لأن الله جعلها من صفات المؤمنين. إذا جاءت آية وذكرت أن من صفات الكافرين التي استوجب بها النار كذا وكذا وكذا، دل ذلك أن هذه الأمور محرمة، فهذه مما يستدل به على كذا نفي الجناح، كذا نفي الحرج، كذا أمور أخرى. من جمع هذه الأمور؟ إيش في كتاب جمع هذه الأمور؟ أنا مرة ذكرته، لا أيوة أيوة، كتاب الإمام في أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام، مطبوع موجود ليفوتكم. هذا الكتاب تضمن جميع الدلالات على الوجوب وعلى التحريم وعلى الاستحباب وعلى الكراهة غير الصيغ التي يذكرها علماء الأصول، الصيغ مثلا افعل لتفعل، لا تفعل في النهي، هذه اللي احنا نعرفها صح؟ لا، هو ذكر لك طرق ثانية يستدل بها على الوجوب. مثلا أنت تعلم أنه مما يدل على التحريم أن يتوعد على الفعل باللعن، صح؟ لكن هذا مو مذكور في كتب الأصول. مما يدل على الوجوب أن يرتب على الفعل دخول الجنة أو يرتب عليه وصف الإيمان. مما يدل على التحريم أن ينفي عن صاحبه الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك من الأساليب التي يستدل بها على معرفة الأحكام الشرعية زيادة على الصيغ. وهذا الكتاب يكاد يكون فرد في هذا الباب، الإمام من أدلة الأحكام أو في أدلة الأحكام العز بن عبد السلام. طيب، ثم أورد الإمام قصة سودة بنت عبد الله بن عمر التي كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى أو بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينهم لقد خاب هؤلاء وخسروا. أقول هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله لبيان أن السلف ما كانوا يستحبون الطواف والسعي ركوبا إلا لحاجة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تركب على دابتها وأن تطوف من خلف الناس. ومعنى أن تطوف من خلف الناس معنى ذلك أنها رضي الله عنها لن تكون في المسجد، وبالتالي ما يجب عليها أن تصلي مع الناس. وكذا الحكم، لأنه استشكل بعض الإخوة ذاك النهار ونظرت أنا في استشكاله، قال أليس يجب على من دخل إلى المسجد والناس يصلوا أن يصلون؟ فكيف أم سلمة ما صلت مع الناس؟ فنقول لأنها صلت من وراء الناس، والمسجد دون ذلك. ترى ما كان المسجد الحرام بالصورة اللي أنتوا اليوم تشاهدونها، كان أقل من هذا، وكان يعني الإنسان عشان يطوف راح يخرج من محل الصلاة، وفإذا كان بعيد عن الناس خرج عن محل الصلاة، يعني خرج عن المسجد، فلم يشمله هذا الحكم. طيب، ففيه بيان أن من السلف من كان يكره أن يطوف الإنسان أو يسعى راكبا لغير حاجة، ولذلك عروة كان يشدد على هذا، وكان يقول عن هؤلاء الذين يطوفون راكبين ويسعون راكبين خابوا وخسروا. حتى إنه كان زوجته رغم ثقلها إيش يسوي؟ ما يخليها تطوف وتسعى راكبا، لأنها لو طافت وسعت راكبة لا أمكن أن تنتهي من الطواف والسعي في وقت أقصر من هذا الوقت. يعني لو قلنا صلوا العشاء في أول الوقت مثلا، خلينا نقول صلوا الساعة 7:30 أو 8، الفجر يؤذن، يعني معك 4 أو 5 ساعات تقريبا، 9 ساعات، معقول 9 ساعات؟ لكن هذا الذي حصل، أو أنهم كانوا يؤخرون العشاء، فالوقت الذي يبقى من العشاء إلى الفجر أقل من ذلك، فالله أعلم. المهم أنها مع ثقل سنها ما كان يخليها تطوف وتسعى، مع ثقل جسدها وسمنها ما كان يخليها تطوف وتسعى راكبة، وكان يعني من يحتاج منهم إلى الركوب أو يطوف ويسعى راكبا يعني يتحرج من كلام عروة ويقولون نحن نحتاج لذلك، نحن مرضى أو تعبانين أو نحو ذلك، فيعتلون بالمرض حياء منهم. فهذا مذهب من مذاهب أهل العلم، فأنهم كانوا يكرهون الطواف والسعي راكبا إلا لحاجة. وفيه أن عروة لم يكن يرى أن السمن والثقل مسوغ للركوب، وإلا لسمح لسودة زوجه أن، وهي بنت عبد الله بن عمر، لسمح لها أن تركب. قال الإمام: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى. أقول: وذلك لأن السعي على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، أنه ركن من أركان الحج، خلافا للحنفية فإنهم يرونه من الواجبات وأنه يجبر بدم. والركن إذا خرج من أراد العمرة أو الحج قبل فعله فإنه يؤمر بأن يعود ويفعله، وهو حتى يفعله لا يزال متلبسا بالإحرام، فيلزمه أن يعود ويفعله ويحافظ على إحرامه، ألا يأتي النساء إذا كان في الحج قد تحلل التحلل الأول، وإذا كان معتمرا لزمه أن يعود ويقلع ثيابه المخيطة ويلبس لباس الإحرام ويأتي ويطوف ويسعى. فإذا كان قد طاف أتى بالسعي، وكلام الإمام هنا على هذا الأصل، فإنه يقول إن خرج فإنه يلزمه أن يعود فيسعى. ثم قال: وإن كان قد أصاب النساء فليرجع، فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. ليش؟ لأنه جامع أتى النساء في وقت إحرامه، مدام هو على عمرة، فالأصل أنه لا يحل له إتيان النساء إلا بعد أن يتحلل ويقصر. فإذا أتى النساء قبل أن يأتي بالسعي فإن عمرته بطلت، ومع ذلك يلزمه إتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وهذه من خصائص الحج والعمرة، فعليه أن يتمها. فيلزمه أن يخلع ثيابه المخيطة ويلبس ثياب الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل خلاص، ويذبح شاه مكان اتيانه لأهله، وعمرة أخرى مكان هذه العمرة التي أفسدها، وعمرة أخرى مكان هذه العمرة التي أفسدها. وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال لا أحب له ذلك. هذا مثل قضية الطواف، لأن المكان مكان ذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء وتوجه، فما ينبغي أن يشغله بهذه الأمور. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدي سعيه بين الصفا والمروة. قال مالك إذا الإنسان خرج من الطواف وكان في ذهنه أنه أكمل الطواف، وهو بيسعى في الشوط الثاني، في الشوط الأول، في الشوط الثالث، في الشوط الرابع، الخامس، أي شوط، تذكر أنه ما طاف مثلاً إلا 5 أشواط، يقول مالك يقطع السعي ويرجع إلى الكعبة ويتم، يعني يبني على ما قد طاف، يبني على ما قد طاف، فاتوا شوط، فاتوا شوطين، فاتوا 3، يتم ثم يصلي ركعتين الطواف، لأن تلك الركعتين لم تقع بعد تمام الطواف، فيصلي ركعتين الطواف ثم يأتي إلى السعي ويستأنف، لا يبني لأن تلك السعيات لم تقع في محلها. وجمهور أهل العلم على أنه لا سعي إلا عقب طواف، لا سعي إلا عقب طواف، وستأتي المسألة بعد قليل. قال مالك ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، يعني استيقن انه طاف 5 وباقي له 2، استيقن يعني ياخذ بالاقل ويطرح الشك. ثم اورد قطعة اخرى من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، وهذه من سنن السعي. والآن حدد بطن الوادي مع السير في وادي، تشوفوا وادي الآن؟ ما تشوفوا وادي، صارت كلها مستوية. حدد بطن الوادي بالعلمين الأخضرين، هذا المحل الذي كان الرسول يشد فيه في السعي. من أهل العلم من قال للرجال والنساء، لأن الأصل في مشروعيته فعل السيدة هاجر وهي امرأة، ومن أهل العلم من قال هو للرجال دون النساء، وهذا الثاني هو الظاهر. ليش؟ لأنه وين كان أصل مشروعيته من السيدة هاجر، إلا أنه في ديننا وأحكامنا أشياء كثيرة تدعو إلى الستر وإلى تجنب الفتنة وإلى إلى إلى آخره، مما يقتضي أن المرأة ليست كالرجل في هذا العمل بالأدلة الخاصة التي وردت في حكم المرأة، واضح؟ ونحن وإن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإننا نقيد ذلك بقولنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وعلى هذا نقول هذا وإن كان أصل مشروعية من امرأة وهي هاجر، إلا أننا نقول أن المرأة لا تسعى كالرجل، فإنه لم ينقل أن صحابية من الصحابيات فعلت مثل هذا الفعل. ثم الناظر في عموم النصوص الواردة في أمر المرأة بالستر وفي أمر المرأة بتجنب مواضع الفتنة وفي أمر المرأة، يعني حتى في مشية المرأة في مشية العادية هي مأمورة بأن لا تمشي مشية تؤدي إلى إظهار صوت الزينة إلى كذا، فما بالك بالسعي. إذن نحن نقول هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعمومات النصوص الواردة في ذلك. ثم قال طبعا هناك مسائل. الإمام مالك يذكر الآن مسألة. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصف والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصف والمروة. أقول هذه مسألة اختلفوا فيها من أهل العلم، من قال إن جهل وقدم السعي على الطواف صح، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، لابد أن يكون السعي بعد الطواف. الذين قالوا بالجواز قالوا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر أتاه رجل وقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. ففهموا أنه قدم السعي على الطواف. جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث ليس هذا المراد منه، إنما المراد منه أنه قدم سعي الحج عقب طواف القدوم، عقب طواف القدوم، ثم الآن في اليوم العاشر طاف طواف الإفاضة. هو يقول: يا رسول الله سعيت عقب طواف القدوم والآن سعيت طواف الحج، قال: افعل ولا حرج. هكذا فهم الجمهور هذا الحديث. ولم يأتي في النصوص نص آخر في هذه المسألة يعني واضح وصريح الدلالة في جواز تقديم السعي على الحج. فنحن نقول بناء على هذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا اضطرارا، مثلا إنسان مثلا بسبب الزحمة ما تمكن إلا أنه يسعى أول وبعدين يطوف وخرج وما عاد يقدر يعيد، وهو مثل هذه يعني أحكام خاصة ينظر فيها المفتي في حال المستفتي. قال: وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصف والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف البيت وسعى بين الصف والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. أقول هذا من الإمام مالك يرى أن الترتيب والتعقيب، أن السعي عقب الطواف شرط في صحته، وبالتالي يرى أن السعي لا يصح والطواف لم يصح، فيلزمه بالعودة لأن الحج لأن الطواف والسعي من أركان الحج، فيلزمه بأن يعود ويطوفهم ويطوف بهما ثم يتحلل. فإن كان قد أتى النساء قبل أن يرجع فقد بطلت عمرته، وإذا كان هذا الطواف الإفاضة أو سعي الحج فأيضا بطل حجه، فيلزمه أن يذبح ويعتمر عمرة أخرى، يذبح شاة ويعتمر عمرة أخرى مكان هذا الأمر، مكان هذا الأمر. يبقى في الحج، هل يبطل الحج بهذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول؟ أقول من أهل العلم يعني ستأتي إن شاء الله المسألة، بلاش الآن، نكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.